السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فلحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد مع الجزء الرابع، والذي يواصل فيه الحديث عن ترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع هذا العنوان، والذي عنونا فقال: ما ورد في شعره وشيبه وخضابه وخاتمه وملبسه صلى الله عليه وسلم. بالطبع هذا العنوان وقفنا معه كثيرا، وقد أفادنا على ما أعتقد كثيرا، خاصة فيما يتعلق بالملبس. فكما قلت في محاضرات سابقة، هناك من رجالات العلم من يلبس بعض الثياب فينكر عليه جهلة العلم ذلك، يرونه قد لبس الأخضر أو الأصفر أو الأحمر أو ما فيه نقوش وما إلى هذا، فيعدون هذا مما يتعارض ويتنافى مع مروءة الرجل ومع علم الرجل، وهذا كما بينت ضرب من ضروب الجهل. فالمرء قبل أن يخطئ فعلا ما أو قولا ما، وقبل أن يحكم على شيء ما بأنه يتعارض مع المروءة وما إلى هذا، ينبغي أن يعلم أولا هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل، فمن الغباء والجهل بل ومن إساءة الأدب أن يوصف هذا الفعل بأنه مناف للمروءة أو مناف للعلم. كيف يكون منافيا للمروءة والعلم وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن هنا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الخميصة وما نزعها إلا لأجل الصلاة، والخميصة كما قلنا الثوب المخطط الذي فيه أعلام. ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الثوب المرحل، وهو عليه صور رحال الإبل كما قلت لكم. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأصفر، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأسود، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأخضر. وما زلت أكرر هذا الحكم يتعلق بالرجال، يعني إذا قلنا النبي كان يلبس فلا تصير سنة للنساء، وإنما هي سنة لمن؟ للرجال. وفي آخر محاضرة التقينا فيها كنا نتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبس الأحمر وخرج عليه حلة حمراء، بل وامتتحاه أحد الصحابة إنه ما رأى أجمل منه قط في حلة حمراء. إلا أنني في نهاية المحاضرة السابقة قلت قد يأتي ما يعكر علينا هذا الكلام، وهو فيما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر وأباح لنا أن نلبس الثياب الحمر. فقلت جاءت روايات، هذه روايات ظاهرها أن الحمر يحبها الشيطان، وأنه من زي الشيطان، وأنه زي شهرة، وأنه تشبه بأهل الكتاب وما إلى هذا. فقلنا ينبغي أن نوفق أو أن نفهم كيف نوفق بين الروايات التي أباحت والروايات التي منعت. فالواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني لا مجال للشك فيه، قد لبس ما هو أحمر. إذن ينبغي أن نفهم ما هو الأحمر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالطبع وبالتأكيد سنجد أن ما أباحه قد يختلف عما نهى عنه، فلا يمكن أن تقع الإباحة، أليس كذلك، والنهي على شيء واحد ما لم يكن هناك ناسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ. وبالطبع هذه القضية وأقولها بداية لم يثبت فيها أن هناك ناسخ وهناك منسوخ. ومن أجل هذا كان اجتهاد أهل العلم أن ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم هو يخالف ما نهى عنه، ويخالف ما نهى عنه، أو قد أباحه إذا كانت هناك نية، ونهى عنه إذا كانت هناك نية أخرى. هذه أمور سنراها. من أجل هذا قلت لكم في المحاضرة السابقة هذه قضية لن نتناولها من خلال ابن عساكر فقط، وإلا سيحدث بين الناس إشكال. وجهة نظر ابن عساكر واضح، لأنه لم يروي في كتابه إلا أحاديث الإباحة، وهذا يعني أنه من الذين يرون إباحة لبس الأحمر لليه؟ للرجال، وترجيح هذه الأحاديث خلاص. لكن كما قلت قد تخرج من هذا المكان وتلبس الأحمر انطلاقا من هذا الحديث، فيأتي من يعترض عليك، أليس كذلك؟ يعترض عليك يقول لك والله في نهي عن هذا. من أجل هذا قال ابن حجر الأقوال في قضية الأحمر التي جاءت هي أقوال سبعة، وأنا قلت هذا في نهاية المحاضرة السابقة، سبعة أقوال في قضية لبس الايه؟ لبس الأحمر. بيقول طبعا القول الأول، وهو القول الذي أباح لبس الأحمر مطلقا، مطلقا دون قيد أو شرط، البس أي أحمر أنت عايزه، سواء داخل في لون تاني مش داخل في لون تاني، مشبع بالحمرة غير مشبع بالحمرة، مصبوغ بصبغة معينة أو غير معينة، لك هذا على الإطلاق. وبيقول كان هذا مذهب علي وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء بن عازب اللي هو طبعا راوي حديث الحلة الحمراء، بيقول وغيرهم من الصحابة، وكان من التابعين من يبيح هذا ويلبسه كسعيد بن المسيب والنخعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وغيرهم، جمهورة كبيرة جدا على جواز هذا. ما تجيش تقول لي أين دليل الجواز، احنا قلنا الأدلة في المحاضرة ليه السابقة، وهي الروايات التي ذكرها ابن عساكر، ان خطبوا عليه حلة حمراء وخرجوا عليه حلة حمراء وكان بيلبس الأحمر خلاص، فمستندين إلى الروايات التي ذكرناها لكم. وكما قلت هي روايات صحيحة موجودة في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وفي سائر كتب السنة، تلك الروايات التي أباحت أو ذكرت إباحة لبس ليه الأحمر، وأن النبي قد لبس ليه الأحمر، ما في إشكالية في هذا. جه فريق تاني منع مطلقا، قال ما ينفعش لبس الأحمر خالص خلاص ما ينفعش. استدلوا على هذا بحديث عبد الله بن عمرو، فاكرينه، إن النبي كره، ها مش كده، لما نظر إليه نظرة الكاره لما رآه قد لبس ما هو مزعفر وأحمر وذهب وسجره وألقاه في التنور، فكين هذا الكلام. والنبي قال له هل كسوته امرأتك، فاكرين الرواية دي، فاكرينها، ها نعيدها ثاني، فاكرينها اللي هي الريطة اللي كان لبسها، فاكرينها، الله يهديك، ولا فاكرينها، نعم نعم. قلنا الرواية موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل، أو عبد الله بن عمرو بيقول هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة، وإحنا فسرنا الريطة اللي هي الثوب الخفيف خلاص اللي فيه إيه، ها اللي فيه اللي هو إيه أحمر مصبوغ بحاجة مادة اسمها العصفر، بمادة اسمها إيه العصفر خلاص. فقال ما هذه الريطة عليك؟ وأنا قلت لما في المحاضرة السابقة إن هناك سؤال بيكون على سبيل الإنكار، فاكرين هذا الكلام على سبيل ايه؟ لما اجي الاقيك بتعمل حاجه انا منكرها ومش حاببها اقول لك ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ تفهم من كلامي ده ايه؟ اقول بلغه العصر ارفاق. شوف تعبيري بقى ارفاق. فلما النبي قال له ما هذه الريطه؟ ها؟ فهم ان هو ها؟ ينكر عليه هذه الريطه ولا يحبها صلى الله عليه وسلم. قلت شوف ادب الصحابه ومصارعه الصحابه الى تنفيذ الشرع، وازاي يكره النبي امرا وهو يعني يحرص عليه. لا ده جري ودخل على زوجته فوجدها تسجر تنور يعني بتشعله، فسجر بالريطه تنور يعني رماها في تنور واشعلها. والنبي لما ساله ماذا فعلت الريطه فهو اخبره بما فعل بها، فقال له صلى الله عليه وسلم الا كسوتها بعض اهلك فانه لا باس به للنساء. فتفهم هذا ان الاحمر ده خلاص يكون للنساء وليس للرجال. هذه روايه وبيستدل او بيتمسك بها المانعون من ان يلبس الرجل الاحمر. خلاص. في روايه اخرى ذكرها ابن ابي شيبه مرسله وصلها ابن السكن، الاحمر او الحمره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمره من زينه الشيطان والشيطان يحب الحمره. شوف بقى هم عايزين يقولوا شوف البلاوي اللي تجتمع في الاحمر، شوف البلاوي اللي تجتمع في الايه؟ يبقى رقم واحد هو زي النساء، رقم اثنين هو مما يحب الشيطان. خلاص؟ وفي روايه عند البيهقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها اياكم والحمره وكل ثوب ذي شهره. فتفهم من ده ان اللي بيلبسها كمان فده بيبقى نوع من انواع الكبر والشهره وما الى هذا، وده شيء موجود فيها. خلاص. تجد روايه اخرى لعبد الله بن عمر عند البزار ان النبي مر على رجل وعليه ثوبان احمران، عليه ثوبان احمران، فالرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، فلم يرد عليه. خلاص. فتقول الله ده ما ردش عليه، ده معنى هذا ان الرجل كان متلبسا بشيء، مش كده ولا ايه؟ يعني جعل غضب النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه لدرجه انه لم يرد عليه السلام. هؤلاء منعوا لبس الاحمر لهذه الروايات. اقول لك هذه الروايات التي ذكرتها لك انفا انه زي الشيطان وشهره والنبي ما سلمش على رجل وما الى هذا، كلها روايات ضعيفه. لم يثبت صحة رواية، ودي اللي عاملة الإشكال بقى، إلا رواية عبد الله ابن عمرو، ودي الرواية الوحيدة التي سلمت للمانعين. خلاص. اللي هو ألا كسوتها ها امرأتك، وده حديث ها الريطة، هي دي الوحيدة الرواية اللي سلمت. فدي تمسك بها المانعون. في عندنا اللي جوز مطلقا، وفي عندنا اللي منع ايه مطلقا. طلع فريق ثالث قال لك احنا نوفق بين الامرين، ان النبي انكر على عبد الله بن عمرو وبعدين يلبس هو، فالامر محتاج الى توفيق. فبعضهم قال، وده القول الثالث، انه يكره المشبع. المشبع ده اللي انتم بتسموه الاحمر الايه؟ ها؟ التقيل قوي. شوف تعبيري؟ اللي حمرته تقيله، التقيل قوي، فيكره المشبع. اما ما صبغ صبغا خفيفا فلا شيء في هذا. وبيقولوا بقى ان النبي لبس الحله الحمراء دي لم تكن مشبعه، واللي انكروا على عبد الله بن عمرو دي كانت الحمره اللي كانت حمرتها حمره ايه؟ مشبعه. وده قول ذهب اليه عطاء وطاووس ومجاهد وراوا هذا. البعض الاخر قال لا، هي مش القضيه قضيه مشبع لمشبع، دول اصحاب القول الرابع. القضيه تتوقف على النيه. اللي بيلبس هذا لاجل الزينه والشهره خلاص، فهذا لا يجوز شرعا. طب ونعرفها لاجل الزينه والشهره ازاي؟ قال لك هو اللي بيحب يخرج بيه ده عايز زينه، يعني خارج بيه من البيت، خارج يتفسح وكذا وكذا كما تقولون، فيبقى ده عايز يتزين وعايز شهره. اما اللي بيلبس الاحمر في البيوت والمهنه، يعني قاعد في البيت فاكيد يعني ومش عايز شهره، ده قاعد في البيت اهو خلاص، او في المهنه يعني لابس احمر عشان يشتغل بيه، وانت بتشوف بتوع مثلا الغاز الطبيعي كلهم جايين بايه؟ ها بعفريت، العفريت اللي لابسها لونها ايه؟ لونها احمر وجاي عليك، واخد بالك؟ فده عايز شهره، ده عايز شهره، ده زي مهنه، ده زي مهنه. فالبعض فرق بين اللي يلبس الاحمر على سبيل الشهره واللي يلبس الاحمر على غير الشهره. الفارق في ده ايه؟ اللي خارج بيه او ده عايز شهره، اما اللي قاعد فيه بيه في البيت او بيستخدمه في عمله ومهنته، يبقى ده ما هوش عايز شهره. وده مما مال اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين. القول الخامس بيقول لا، هو التوفيق هيبقى من وجهين او من وجه. الوجه ده ان في ثياب اصل النسيج بتاعها مصبوغ، يعني الخيط اللي اتعملت منه اول ما اتعملت كان جاي لونه هو كده احمر، راح تشتريه في الاصل البلوفر لونه احمر، القميص لونه احمر، انت جايبه في الاصل كده، نسيجه من الاصل كده. وفي اللي انت بقى ما يبقاش لونه احمر وبعد ما يتعمل انت تعمل ايه بقى؟ تصبغه انت، ايه؟ تصبغه. فالاشكاليه في ده إيه؟ تجيبه من الاساس احمر يبقى إيه؟ ما فيش مشكله، زي الحله الحمراء. واما الريطه فهذه تصبغ بعد ان تنسج، هذه تصبغ بعد ان تنسج. فقالوا هو ده يبقى في الإباحة، تجيبه من الأصل أحمر ما فيش مشكلة، لكن أنت بعد كده تصبغه هي دي المشكلة. وده رأي مل وذهب إليه الخطابي عليه رحمة الله. الرأي السادس بيقول إيه بقى؟ بيقول وهذا ما أميل أنا إليه، إن إحنا قلنا الريطة ما صبغ بالإيه؟ بمادة اسمها العصفر، خلاص؟ فقالوا هي دي علة النهي، علة النهي، ان العصفر ده من اصباغ النساء، من اصباغ ايه؟ النساء، خلاص. وبناء عليه كانت القضية انه انكر الريطة لانها كانت مصبوغة زي ما قلنا في حديث عبد الله بن عمرو بالايه؟ بالعصفر، مصبوغة بالايه؟ بالعصفر. اما ما صبغ باي شيء اخر بخلاف العصفر فلا شيء فيه، وتلبسه زي ما انت عايز احمر احمر مفيش اشكال. هناك رأي سابع وقد تبناه ابن القيم عليه رحمة الله خروجا من هذا الإشكال، قال إن النهي عما كان أحمر خالصا، يعني ليس فيه لون غير الحمار، خلاص. أما ما خالطه لون آخر حتى ولو كان يسير فهذا يجوز شرعا. ده رأي تبناه مين؟ ابن القيم. ومن هنا قالوا ان الاحمر اللي كان دايما يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد ان تجد فيه لونا، ها، لونا اخر ولو يسيرا، ولو ايه؟ ولو يسيرا. ويبقى المنهي عنه هو الاحمر، ليه؟ الاحمر الخالص الخالص. وده راي تبناه ابن القيم، وقال هذا ما يخرجنا من الاشكال، ما يخرجنا من الايه؟ من الاشكال، خلاص. هذه هي الأقوال السبعة اللي قيلت في لبس لبس الأحمر. بيستدرك أو بيستدرك ابن عساكر وبينتقل إلى عنوان آخر، إشكال النبي لبس الأحمر والأخضر والأصفر والأسود كما قلنا، بينتقل إلى قضية أخرى وهي لبس النبي صلى الله عليه وسلم للسراويل، السروال بقى. السروال، السروال، السروال السروال اللي احنا بنسميه الان عندنا مثلا في 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 بلدنا الكلسون، اللي هو اللي برجلين ده، عارفه؟ اللي بتلبس تحت الازار بس بيبقى له ايه؟ بيبقى له رجلين، عارفه؟ بتسموه الكلسون، مش كده ولا بتسموه الكلسون؟ خلاص. او إذا ذهبت خارج مصر، إذا ذهبت خارج مصر يبقى البلطلون اللي أنت بتسميه الباكستاني اللي هو حجره واسع ده، هو ده بقى حبيبي اسمه إيه بقى؟ الكلسون، خلاص. يبقى الكلسون اللي إحنا عندنا في مصر عارفينه السروال اللي احنا عندنا في مصر عارفينه بانه اللي ايه الكلسون، يروح يجيب الفانيلا اللي هي بكم طويل وليها الكلسون بتاعها ده، هو ده اسمه ايه؟ هو ده اسمه السروال. ده عندنا، ده عندنا، عند غيرنا بيلبسوه اللي هو البنطلون اللي ايه اللي حجره، اللي حجره واسع ده، اللي حجره واسع ده. فهو عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس الصلاويل دي، كان بيلبس الصلاويل دي، وده ثابت عنه في كثير من كتب السنة، ومنها سنن أبي داود في حديث صحيح عن سويد بن قيس بيقول جلبت أنا ومخرفة. وطبعا الحديث هنا علشان تبقى عارف يعني، الله يسامح اللي حقق الكتاب واللي طبعه وبقول لهم اللي فيه، ولذلك الكتاب عايز شغل، فالله يسامح اللي حققه واللي طبعه، اللي حققه محققه تحقيق هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع، واخطاء كثيره جدا في الالفاظ والاحاديث حتى في اسماء الرواه كلها عايزه تصحح. ولذلك يعني من اكثر ما اتعبني العمل في الكتاب ده، بيقعدني احيانا في المكتبه للصبح عشان بقى اقعد اصحح الالفاظ وراجع الاحاديث واخرجها واسماء الرواه اللي احيانا بتكتب خطا، والمحقق ده انا ما اعرفش يعني كان بيعمل ايه في الكتاب، حقق ايه مش عارف يعني. كبر لي دراسه وتحقيق محب الدين ابي سعيد، مين محب الدين ابو سعيد ده انا ما اعرفش، وبعدين شغل هزيل جدا ولا عامل اي حاجه في اي حاجه خلاص. ف الروايه كانت مكتوبه حتى هنا خليته انا ومخرفه، خليته، مع ان هي الاصل النقطه مش فوق، النقطه تحت خلاص، وبعدين مشيه، لا ده جلبته. فشوف الخطا الوارد في اللفظ. فلما رجعت الحديث في سنن ابي داود وجدت بهذا اللفظ جلبته انا ومخرفه العبدي بزل، وده اللفظ صحيح انه مش خلفته بقى، مش خلفته، مش خليته، يبقى ايه جلبته. من هجر، هجر ده اسم مكان واسم بلد خلاص. بيقول فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساومنا بصراويل. النبي كان عايز يشتري، النبي نفسه كان عايز يشتري ايه؟ صراويل. فبعناه، باعوا له السروال. يقول لي ايه؟ ووزان يزن خلاص. ووزان ايه يزن؟ ايه وزان يزن؟ في السوق يبقى في وزان قاعد، انت يقول لك انا عايز ده فبكام درهم، بيقول لك مثلا بثلاثة باربعة، الوزان ده ياخد الدراهم علشان ايه؟ يوزنها، عشان ايه؟ يوزنها، يشوفها موفية ولا مش موفية خلاص. ففي وزان قاعد بيزن في السوق، في السوق. فالنبي قال له يا وزان زن وارجح. دايما لما تيجي توزن خلي الكفه ايه زي ما بيعمل البياعين، مش لازم تعلقهم الاثنين فوق دي، لا خلي الكفه ترجح وما الى هذا. ولذلك الراجل ما كانش يعرفه، فبيقول لهم من هذا؟ مين اللي بيقول لي زن وارجح ده؟ فقالوا له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث كما يقول اهل العلم شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى الايه الصراويل، الصراويل. ولا هناك حديث في صحيح مسلم عشان تبقى عارف، وموجود في صحيح البخاري ايضا في كتاب الحج، النبي صلى الله عليه وسلم قد ساله رجل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا تلبسوا، وشوف الاجابه، هو بيقول له البس ايه؟ فقال له ما تلبسش كذا وكذا وكذا وكذا، وبقول له البس ايه؟ النبي قال له ايه؟ ما تلبس، يبقى كده جاوبه؟ جاوب لا ليه؟ جاوبه ليه؟ لان لما اقول لك ما تلبسش كذا وكذا وكذا يبقى ما عدا ذلك فالبس، تعبير واضح؟ يبقى ما عدا ذلك ايه؟ فالبس. فهو بيسال النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي ما يلبسوش؟ ايه اللي يلبسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات. يبقى معنى هذا ان كان لبس السروال ده شيء موجود لمين؟ ها؟ للرجل، شيء موجود للايه؟ للرجل، للرجل. فعايز اقول ان كان من ضمن ملابسه صلى الله عليه وسلم، اذا كنا فهمنا انه كان بيلبس القميص ويلبس الازار، فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس الايه؟ ها؟ السروال. واباح لبس السروال لمين؟ ها؟ للرجال. ولذلك احنا ما بنعترض ان الرجل يلبس البنطلون، ولكن اللي بنعترض عليه ان يكون البنطلون محددا للايه؟ للعوره، محددا للعوره، هذا ما نعترض عليه. خلاص زي اللي بيعملوها اللي بيسموها استرتشات دلوقتي بيعملوها للرجال ومش عارف ايه وكلام زي كده. خلاص. هو ساق حديثا اخر بيقول من روايه ابي هريره بيقول دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السوق. تعرفين ان ابا هريره كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فقل دخلت مع السوق فقعد الى البزازين، البزاز اللي هو بيبيع الاقمشه والملابس وما الى هذا، فاشترى سراويل باربعه دراهم. قال وكان لاهل السوق رجل يزن بينهم الدراهم يقال له فلان الوزان، عشان بيوزن فكانوا بيلقبوه بانه الايه؟ الوزان. قال فجيء به يزن ثمن السراويل. طبعا القصه دي واضحه من الروايه اللي فاتت. خلاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتزن وارجح. خلاص. او وارجح عشان يبقى لفظ الروايه، اتزن وارجح. خلاص. فقال له الوزان ان هذا القول ما سمعته من احد من الناس، ما حدش قال لي كده قبل كده، انت مين؟ فمن هذا الرجل؟ قال ابو هريره. فقلت حسبك من الوهم. من الوهم يعني من الجفا والجهل. خلاص. حسبك من الوهم والجفاء في دينك الا تعرف نبيك. يعني مش عارف النبي عليه الصلاه والسلام، الا تعرف نبيك. قال فقال هذا رسول الله. قال فاخذهما يعني يده، شد ايد النبي هو الرجل بعد ما عرف ان هذا رسول الله ليقبلها، عايز يقبل ايده، فجذبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مه انما يفعل هذا الاعاجم بملوكها واني لست بملك وانما انا رجل منكم. خلاص الروايه. ثم جلس فاتزن الدراهم. خلاص. فاتزن الدراهم وارجح كما امره النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما انصرفنا تناولت السراويل، ده كلام ابي هريره، من رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحملها. سيب النبي يشيل، فعايز يعمل ايه؟ ها؟ يشيل هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحملها عنه. فمنعني وقال صاحب الشيء احق بحمله الا ان يكون ضعيفا يعجز عنه فيعينه عليه اخوه. يبقى صاحب الشيء حق بحمله الا ان يكون ايه؟ ضعيفا يعجز عن حمله فيعينه عليه ايه؟ اخوه المسلم. قلت يا رسول الله وانك لتلبس السراويل؟ قال نعم بالليل والنهار وفي السفر والحضر. بالليل والنهار وفي السفر والايه؟ والحضر. هذه الروايه لما تابعتها وجدت اني الطبراني اخرجها في الاوسط، واخرجها ابو يعلى في مسنده، وسندها سند ضعيف، وهكذا قال الهيتمي في مجمع الزوائد، ضعفوا سند هذه الروايه عند ابي يعلى وعند الطبراني في الاوسط، ولكن وجدتها في هذا الكتاب قد جاءت من سند يخالف سند الطبراني ويخالف سند ابي يعلى، عشان تبقوا عارفين ليس هو يعني الحكم على السند عند الطبراني وابي يعلى لا يعني الحكم على السند هنا عند ابن عساكر، عشان تبقوا عارفين يعني. فهذه روايات بيقوي بعضها بعضا، واقل ما يقال فيها الحسن ان شاء الله وقدر. هو بيذكر روايه ثانيه عن الاصبغ ابن نباته. خلاص. الاصبغ ابن نباته بيحدث عن علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، بيقول كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع في يوم دجن مطر. سيدنا علي بيقول كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع في يوم ايه؟ دجن مطر. طب مطر يعني الدنيا بتمطر عارفين، طب دجن يعني ايه؟ مظلم مظلم. عارفين ان لما الدنيا بتمطر بتبقى الدنيا ايه؟ ها؟ مغيمة مغيمة، اسمها مغيمة، يقول عليها مغيمة. فبيقول اصبغ هذا بيخبر ان علي بيقول كنت قاعدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالايه؟ بالبقيع، في يوم دجن مطر، فمرت امرأة على حمار خلاص فهوت الى الارض، المرأة حصل الله ايه؟ اعلى الاحمر، وقعت وقعت فسقطت المرأة، فأعرض النبي عنها بوجهه أول ما وقعت. ليه؟ ليه أعرض أنا بوجهه؟ لأن أكيد مش هو اللي يدور عليه إنه بص، ها؟ آه مش هو اللي يدور عليه أو يا رب تقع أو يا رب كذا، آه. فلما وقعت أعرض النبي صلى الله عليه وسلم، هذه آداب نتعلمها، يعني هذه آداب نتعلمها. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها ثيابها ايه؟ صلوال. ده ينفعها ولا ما ينفعهاش؟ ينفع وقت. ولذلك هناك كثير من اهل العلم حببوا ان المرأة تبقى لابسة تحت الزي بتاعها ها صلوال. ليه؟ قالوا تحسبا لشدة هواء او وقوح تقع او يجي هواء شديد، السروال ده بقى يعمل ايه؟ يسموه انتوا بقى بلغة العصر يلبس بلطلون خلاص مفيش مشكلة تحت، بس يبقى ايه؟ تحت الملابس، مش هي ولا لابساه تحت الملابس خلاص. فقال يا رسول الله انها متسرولة، فقال الله اغفر للمتسرولات من امتي ثلاثا. طبعا لو ثبت هذا الحديث لما تيجي مراتك خارجة تحكم عليها انها تلبس سروال خلاص. ليه؟ وغصوا بها نساءكم اذا ايه خرج. هذا الحديث حديث ليس بصحيح، حديث يمكن فات ابن عساكر ان يعلق عليه في هذا الكتاب، لكن هو من رواية كما قلت. ولذلك انا ذكرت هذا الراوي وهو اصبغ ابن لباتة، واصبغ ابن لباتة ده مصيبة عند اهل الحديث، مش انتم عارفين مصيبة عند أهل الحديث، لأنه كان متشيعا وكان مفرط في حب سيدنا علي، وكان من الشيعة الذين يؤمنون بالرجعة، يعني يؤمنوا أن سيدنا علي هيرجع مرة تانية زيه زي المسيح زيه زي المسيح. ولذلك كان بعضهم إذا مرت سحابة يقول والله فيها علي، اعتقد أنه بيعدي في السحابة يطمن على الأرض كده واخد بالك لحد ما هيجي. طبعا هذه عقيدة باطلة، عقيدة فاسقة. ولذلك لما تتبع ما قاله أهل العلم عن هذا الرجل، فأعتقد أن الإمام الذهبي في كتابه الميزان بيقول قال أبو بكر بن عياش عن أصبغ إنه كذاب، وقال يحيى بن معين ليس بثقة، وقال مرة ليس بشيء، وقال النسائي وابن حبان متروك، وقال ابن عدي بين الضعف، وقال أبو حاتم لين الحديث، وقال العقيلي كان يقول بالرجعة، وقال ابن حبان فتن محب علي فكان يأتي بالطامات، يقعد يكذب ويجيب حاجات في مدح سيدنا علي ما أنزل الله بها من سلطان، يقول فاستحق لأجلها الترك. طبعا هذا المصيبة موجود في هذا الحديث، ولأجل هذا يضاعف الحديث لأجله، فهذا حديث ضعيف لا يقبل خلاص. لكن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الايه؟ ها السراويل خلاص. بينتقل بعد هذا الى وصف نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان. يعني ايه كان لنعل النبي قبالان؟ انتوا عارفين في نوع من انواع الشباشب يبقى له صباع وطالع منه سيرين بيمسكوا الايه؟ الرجل، والرجل يخش تحتيهم كده، يخش الصباع والسيرين. النبي كان بيلبس نعل كده، النبي كان بيلبس كان نعله كده عليه وعلى اله صلاه والسلام. ودي يمكن بيعتبروها من احب النعال في الجزيره العربيه، علشان ما بتكتمش الايه؟ ما بتكتمش الرجل، بتكتمش الرجل، وانتوا عارفين الجزيره حاره. ولذلك لما تنزل حتى المملكه العربيه السعوديه فتشوف ان كل نعالهم هي اللي ليها قبلان، ده اللي هي سيرين دي خلاص عشان يبقى مفتح ويجيب هواء. ده حديث موجود في صحيحين في البخاري وفي مسلم، خلاص في البخاري وفي مسلم. بيذكر حديثا آخر عن عمرو بن حريث بيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في نعلين مخصوفتين، في نعلين مخصوفتين خلاص، وفي لفظ كان يصلي فيهما، وفي لفظ كان يصلي فيهما. الحديث موجود عند الإمام أحمد في مسنده، والترمذي رواه في شمائله خلاص، وحكموا على هذا الحديث بالضعف لأن الراوي عن عمرو بن حريث مجهول. وسند الحديث هو ذكره ابن عساكر كده عن أبي إسحاق عمن سمع عمرو. مين بقى اللي سمع عمرو ده بقى؟ ها؟ يبقى حاله إيه؟ مجهول، فيضعف هذا الحديث لأجله. لكن لفظ الحديث مخصوفتين، يعني معنى مخصوفتين النعل المخصوفة النعل المرقعة المخيطة. إذا هو كان بيرقع النعل ويعمل إيه؟ ها؟ ويخيط عليه وعلى يخصف نعله، يعني إيه؟ يعني إيه؟ يرقعه عليه الصلاة والسلام، مش يروح يجيبه من أمريكا واخد بالك أنت بالشيء الفلاني، بيرقعه عليه الصلاة والسلام خلاص. بينتقل إلى هذا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خفان. عارفين الخف؟ شيء من الجلد يشبه الجورب. يشبه الجورب يعني إيه؟ يعني زيه زي الإيه؟ زي الشراب كده، شيء من الجلد. أنتوا عارفينه طبعا، عارفينه طبعا. فذكر هذه الرواية أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، بفتح الذال ساذجين خلاص، فتوضأ ومسح عليهما، فتوضأ ومسح. وطبعا ده في إشارة إلى جواز لبس الخفين وإلى جواز الاكتفاء به المسح على الخفين في الوضوء. الحديث موجود في سنن أبي داود وهو حديث صحيح، وموجود عند النسائي عند الترمذي وعند ابن ماجه حديث صحيح. ومعنى خفين أسودين ده واضح. ساذجين يعني إيه الخف الساذج؟ ها؟ إيه الخف الساذج؟ يعني أنت تقول ساذج دي عندنا بالكسر كده في عرف البصل اللي هو اللي إيه؟ ها؟ تقولوا إيه يعني الساذج ده اللي يعني إيه؟ لا مش غبي، لا 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 الساذج ده مش غبي. عنده نوع من انواع الطيبه الزايده يعني، مش عايز اقول اهبل يعني، بس عنده نوع من انواع الطيبه الزايده ده لو قيل في حق البشر، لكن في حق الخوف. ولذلك الكلمه تنطق ساذج وساذج، لو قلتها كده صواب، لكن المشهور فيها الفتح ساذج. فمعناها ايه بالنسبه للنعل؟ النعل الساذج، لا النعل الساذج هو النعل الغير منقوش اللي هو بيشتمل على لون واحد وليس فيه شعر، لان كان بيعملوا احيانا نعال كده بيبقى فيها شعر، مش عارف يسيبوا من جلد الخراف وما الى هذا تبقى بشعرها كده خلاص. فالنعل الخف الساذج هو الخف الغير منقوش، يبقى لونه كان لون ساده، ازرق بقى كله، اسود كله، اخضر كله، يطلع زي ما يطلع. المهم ان هو كان ما كانش ايه، ها، منقوش، ما كانش منقوش وخالي من الشعر. هذا في عرف اللغه العربيه لم ترد هذه الكلمه مقرونه بالخف الا بهذا المعنى. يبقى الخف الساذج هو الخف، ها، الغير منقوش اللي ما فيهوش غير لون واحد وليس فيه ايه، وليس فيه شعر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله الصلاة والسلام خف. بيختم هو بقى هذا الباب بحديثين عشان يبقى يعني أغلقنا هذا الباب وننتقل إلى باب آخر، لأن طبعا بالخروج بقى من بعد ما ننتهي من ترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه تنتهي بهذا الجزء الرابع، هيدخل بقى على تراجم بقى الرجال وتسمع عن رجال ما سمعتش عنهم حاجه في حياتك، مش تبقى عارف في اللي هيبقى كويس وفي اللي هيبقى مش كويس، وهتشوف وهتشوف خلاص. فبيأتي بهذا الحديث وهو حديث هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين، قالت: كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه بالليل وسادة من أدم، مش أدم، أدم، أدم دي تبقى في الطعام لكن أدم خلاص، وسادة من أدم حشوها ليف. ضجاعه يعني ايه اللي بينام عليه؟ ايه كان ضجاع؟ هذا الحديث موجود في الصحيح في البخاري في مسلم. كل وجاع النبي اللي كان بينام عليه كان من ادم ومحشي ايه؟ ليف. ايه ضجاعه اللي بينام عليه ده؟ ايه ضجاعه اللي بينام عليه؟ ها؟ ايه ضجاعه اللي بينام عليه؟ المخدة. الله يرضى عليك، بلغة العصر تسميها انت بقى الايه؟ المخدة. المخدة، خلاص؟ المخدة دي كانت من ايه بقى؟ مخدة النبي. لا مش ريش نعام وخد بالك انت وكده. والله يا ويلهم من الله، كل ما اقرا ده عن النبي اقول يا ويلهم من الله. ها والله يا ويلهم من الله. اصل لو جايبينه بفلوسهم كنا قلناهم احرار، لكن ما بيجيبوش من فلوس، بتعرف بيجيبوا منين؟ فدي مصيبه والله. اه والله يا ويلهم من الله. لو تجيب بفلوسك، ما انت في ناس عندنا مرفهه في بيوتها الحمد لله، بس بفلوسك معلش. لكن تاخد من جبنة وتجيب حاجة يعني مشكلة يا راجل والله، مشكلة مشكلة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي ما كانش بياخد من غير حد، فعشان كده كان واللي معاه مش ليه، فاللي بقى هيجيب له ايه؟ سبحان الله. فاللي كان بينام على ايه؟ نايم على ايه؟ الضجاع اللي قلنا المخدة دي اللي طاجع عليها دي عليه الصلاة والسلام. من أدم. ايه أدم يعني؟ جلد، جلد، جلد اللي كان نفس الجلد اللي بيصنعوا منه القربة واللي بيصنعوا منه. ودي لعلمك بتبقى في النوم خاصة في الجزيرة العربية بتبقى صعبة قوي لأنه بيسخن. لكن شوف لا إله إلا الله كان عايش إزاي. لا إله إلا الله. وبعدين كمان حشوها يعني اللي جوه ليف، يعني بيطلع صهد من جوه ليف ليف ليف. لا سفنج ولا قطن ولا ليف. ده احنا يا ابني اه والله. بعدين اللي يغيظك بقى يطلع واحد يقول لك، تقول له يعني ايه احمد ربنا، يقول لك على ايه يا عم النبي اهو، على ايه ايه على ايه انت؟ لا قطن بتنام عليه. النبي كان بينام على جلد وليف، جلد وليف. وقلنا في روايه سابقه دي المخد، واللي كان بينام عليه بقى ايه تاني؟ فاكرين الحصير اللي كان بيأثر في وقاعد مش عاجبك وبتقول مش لاقيين ومنين والحمد لله على ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رب فناس ناس فعلا فعلا والله من ضمن الاشياء اللي بتنقصنا الرضا. اه والله شوف تعبيري الرضا. انت عارف مصيبتنا في العصر اللي احنا عايشين فيه ايه؟ عدم الرضا. والله عدم الرضا، اللي ما فيش واحد راضي بما قسم الله له. دي مصيبه. وزي كل واحد عمال يبص للتاني، كل واحد ساخط وكل واحد مش عاجبه. لا حول ولا قوه الا بالله. كارثه كارثه والله، كارثه والله. فشوف ادي المخده بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. بيختم بقى بحديث، حديث موجود في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، موجود في ابي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه، وتتبعت في هذا ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن الصحابه اجمعين. بيقول ابو برده: دخلنا عليها فأخرجت إلينا. أنتوا عارفين النبي مات فين؟ مات فين؟ في حضرته. فشوف بيقول أخرجت ثوبين، طلعت له ثوبين خلاص، إزارا غليظا غليظ خلاص، وكساء ملبدا. زار الغليظ ومشت غليظه كده خشنه، كانت تصنع في اليمن. وبعدين كساء اللي هو القميص بقى ملبدا. انت عارف يعني ايه ملبد؟ ملبد دي بيقولوا في اللغه العربيه لها معنيان، مرقع ده معنى، او اللي تلبد وسطه اللي هو انت عارف تقول من كتر الغسيل، من كتر الغسيل ايوه تلبد كده من كتر الغسيل، اتنحل وبل اتنحل وبل. فطلعت الازار، شوف الصبغه الضخيمه عليها، طلعت الازار الغليظ ده والكساء الملبد ده عشان تقول لهم قبض رسول الله في هذين الثوبين. قال اللي خرج مين هو ده السؤال. بس مين اللي يرضى؟ بس مين اللي يرضى؟ الناس لا بترضى ولا بتشبع خلاص. وبعدين يتعلم منه، سكون هنعلم العوام، يتعلم الحكام، يتعلم الحكام ان الملك والحكم ما هوش وسيله للثراء، للثراء لا والله، ده المفروض يكون اول منازل الزهد وايثار الاخرين، الايثار الاخرين اللي قبل ما يشبع الرعايه تشبع، وقبل ما يلبس الرعايه تلبس، وقبل ما ياكل الرعايه تاكل. مش يبقى مليارات المليارات واخد عمالين يسفوا واحنا رايحين في داهيه، هنقول ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا والله لا حول ولا قوه الا بالله، مش هنقول اكثر من هذا ان شاء الله تعالى. هو هينتقل بقى لعنوان جديد، وهو اللي هنتناوله بقى ان شاء الله في المحاضره القادمه يوم الاثنين القادم ان شاء الله قدر، وهو ما يتعلق بسلاح النبي صلى الله عليه وسلم ومركوبه ومطعومه ومشروبه. ومش عايز يخليك يعني تفوتك حاجه ما تعرفهاش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا والله يعني فجاه يطلعوا لك عاهه في التلفزيون وقاعدين يعرفوا الناس عليه، واخد بالك؟ تبص تلاقي ورد عيد، احمد زكي مريض، مجلات وجرايد وتلفزيون وراديو عمال يحكي لك السيره الذاتيه للعاهات الدبان دول. طب ما تعرفونا عن النبي، ما تعرفونا عن النبي، تعرفونا، ما عايزين نعرفه، لما لنا امال العاهات دول نعرف عنهم ليه؟ نعرف عنهم ليه؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل يعني. فان شاء الله تعالى العنوان الذي اشرنا اليه ان شاء الله تعالى هنتلاوله يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. وما تنسوش طبعا لقائنا يوم الاربعاء استكمال تفسير سورة البقرة، ربنا ينفعنا بها رب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. منا امين امين. اقول ولكم واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم.